حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا الجمع الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، فبهداه مقتده، عنوان جميل وأمر جليل من الله جل وعلا للبشير النذير صلى الله عليه وسلم. فبعد أن ذكر الله جل وعلا 18 نبياً ورسولاً من أنبيائه ورسله، يأتي هذا الأمر الرباني للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع هدى الله، أن يتبع هدى الله الذي من به على هؤلاء الذين أولئك الذين هدى الله. فبهداه مقتده، اقتدي بهدي أولئك الذين آتاهم الله الكتاب والحكمة والنبوة. أنا لن أقف طويلا مع هذا الأمر ومع أقوال أهل العلم فيه، فبهداه مقتده، لكني أود أن أقول لقد شاء الله جل وعلا أن يجمع لنبينا صلى الله عليه وسلم كل صفات الكمال، كل صفات الكمال، فما من نبي ولا رسول من هؤلاء إلا وقد من الله عليه بخصلة من خصال الكمال وبصفة من صفات الشرف. فجمع الله عز وجل حين يأمر نبيه أن يقتدي بكل هؤلاء، جمع له كل صفات الشرف والكمال في هؤلاء الرسل والأنبياء جميعا، فصار صلى الله عليه وسلم أفضلهم بلا استثناء. فلقد خلق الله الخلق واصطفى من الخلق الأنبياء، واصطفى من الأنبياء الرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة، نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا، واصطفى من أولي العزم الخليلين الكريمين إبراهيم ومحمدا، ثم اصطفى محمدا على كل خلقه، فشرح صدره ورفع ذكره وأعلى قدره وطهره في كل شيء، زكاه في عقله، فقال جل وعلا ما ضل صاحبكم وما غوى، زكاه في بصره، فقال جل وعلا ما زاغ البصر وما طغى، زكاه في فؤاده، فقال جل وعلا ما كذب الفؤاد ما رأى، زكاه في صدره، فقال جل وعلا ألم نشرح لك صدرك، زكاه في ذكره، فقال جل وعلا ورفعنا لك ذكرك، زكاه في طهره، فقال جل وعلا ووضعنا عنك وزرك، زكاه في صدقه، فقال جل وعلا وما ينطق عن الهوى، زكاه في علمه، فقال جل وعلا علمه شديد القوى، ثم زكاه كله، فقال جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم. فهو أفضلهم وأكرمهم وهو إمامهم الأعظم، الذي لو وجد في أي عصر لوجب على أهل الزمان أن يذهبوا له وأن يؤمنوا به ولو كان فيهم نبي مرسل. تدبر معي حتى تستوعب الأمر، فبهداهم اقتده. فالهدى هدى الله، وقد أكمل الله لنبينا الهدى وأكمل له الدين وأتم عليه النعمة. فهو حين أمره جل جلاله فهو يجمع له خصال الخير وصفات الشرف التي من بها جل وعلا على هؤلاء الرسل والأنبياء، فاكتمل لنبينا صلى الله عليه وسلم من هذه الصفات والخصال ما لم يعطه الله جل وعلا لغيره من الرسل والأنبياء. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب، وفي لفظ مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. فنحن نؤمن بالرسل والأنبياء، لا نفرق بين أحد منهم من حيث أصل الإيمان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله. هذا من حيث الإيمان أو من حيث أصل الإيمان. فمن كفر برسول فقد كفر بجميع الرسل والأنبياء، ومن كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل والأنبياء. قال جل وعلا وهو يتحدث عن قوم نوح: كذبت قوم نوح المرسلين. مع أن قوم نوح يا إخواني ويا أخواتي ما كذبوا إلا نوحا وحده، فقال جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين، وما كذب قوم لوط إلا لوطا وحده. ومع ذلك قال تعالى: كذبت قوم لوط المرسلين، وما كذب قوم عاد إلا هودا وحده. ومع ذلك قال تعالى: كذبت عاد المرسلين، وما كذب قوم ثمود إلا صالحا وحده. ومع ذلك قال تعالى: كذبت ثمود المرسلين. بل وفي آية حاسمة واضحة في سورة النساء قال رب الأرض والسماء: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. إذن الإيمان بالرسل جميعا والأنبياء جميعا أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الإيمان. قال جبريل للنبي الجليل: يا محمد ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذن نحن جميعا، نحن الموحدين، نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين، لا نفرق من حيث الإيمان بهم بين أحد منهم، لكننا في الوقت ذاته نفضل بعضهم على بعض بتفضيل الله لهم. قال جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله كما كلم الله موسى وكلم الله موسى تكليما، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، ذلك فضل رب الأرض والسماوات على من يصطفي ويجتبي ويختار من رسله وأنبيائه. فأود أن يعي كل مسلم ومسلمة أن أمر الله لسيد الدعاة وإمام الرسل والأنبياء أن يقتدي بالرسل والأنبياء السابقين الذين آتاهم الله الحكم والكتاب، الكتاب والحكم والنبوة، إنما هو تكميل لفضائل وخصائص ومناقب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث جمع له كل خصال الشرف وكل مناقب الحمد والفضل التي وهبها جل جلاله لإخوانه من الرسل والأنبياء، فاجتمعت كلها في إمامهم الأعظم الذي لو وجد بينهم لكان واجبا عليهم جميعا أن يذهبوا له وأن يؤمنوا به. بذلك أخذ الله الميثاق على جميع الرسل والأنبياء. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به، لام الإلزام لام الأمر والإجاب، لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. محمد صلى الله عليه وسلم أجل خلق الله وأجل عباد الله وأشرف الخلق وأكرم الخلق على الله، أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. هذا الحبيب الذي في مدحه شرفي وذكره طيب في مسمعي وفمي، هذا أبو القاسم المختار من مضر، هذا أجل عباد الله كلهم، هذا أبو القاسم المختار من مضر، هذا أجل عباد الله كلهم، هذا هو المصطفى أزكى الورى نسبا، سبحان من خصه بالفضل والكرم، هذا الذي لا يقبل الفرض من أحد ولا الأذان بلا ذكر اسمه العلمي محمد. فالله جل جلاله يأمره، ونحن أولى بالاقتداء، ونحن أولى بالتأسي، ونحن أولى بهذا الأمر أن نقتدي بهدي الأنبياء وأن نقتدي بهدي الرسل. اسمحوا لي أخوات الطاهرات وإخواني الفضلاء أن أطرح سؤالا قد يبدو غريبا، قد يبدو للوهلة الأولى غريبا، وأقول هل أصبحت البشرية الآن قادرة على أن تعيش بنفسها وحدها بعيدا عن منهج الرسل والأنبياء؟ سؤال قد يبدو غريبا لكنه سؤال مطروح وبقوة، فكثير من البشر أو إن شئت فقل من شياطين البشر ينفخ الآن في كثير من العقول أن البشرية في عصر الذرة وفي عصر الفضائيات وفي عصر وسائل الاتصالات الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي أصبحت قادرة بعدما بلغت مرحلة النضج الكبيرة هذه أن تعيش وحدها بعيدا عن منهج الله، ولما لا؟ وقد فجرت الذرة وغاصت في أعماق البحار وانطلقت في أجواء الفضاء وحولت العالم كله إلى قرية صغيرة عن طريق هذا التقدم العلمي المذهل في عالم الاتصالات ووسائل الاتصال. أصبحت البشرية الآن قادرة لأنها بلغت مرحلة النضج، ومن ثم أصبح منهج الرسل والأنبياء وأصبح شرع رب الأرض والسماء يشكل حجراً على هذا العقل البشري المبدع الجبار، فلا داعي إطلاقاً لهذه المناهج المقيدة، مناهج الرسل والأنبياء، والبشرية الآن قادرة أن تعيش بعقولها المبدعة. أنا لا أقلل من شأن العقل ولا من مكانته، بل العقل في الإسلام مناط التكليف، لا يكلف من فقد العقل، بل نور الوحي لا يطمس نور العقل أبدا، بل يباركه ويزكيه ويقويه. لكن انتبه معي، لا يستقل العقل، خلي بالك، لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس، نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا. فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. انظر إلى العقل البشري في الجانب العقدي، في الجانب الإيماني، في الجانب الروحي، في الجانب الخلقي، لا يستطيع أبداً أن يعيش الإنسان بالعقل وحده في هذا الجانب الذي لا بد فيه من منهج الرسل والأنبياء. لن تستطيع أن تتعرف على أسماء الجلال وصفات الكمال والجمال إلا بالعودة إلى رسل الكبير المتعال. لن تستطيع أن تتعرف على البرزخ والصراط والميزان والحساب والجنة والنار إلى غير ذلك إلا من طريق الرسل والأنبياء. وعلى العقل أن يبدع في جوانب الحياة، وأن يتدبر النص، وأن يفهم النص، وأن يستوعب النص. وليس من حق العقل أن يجعل من نفسه حاكماً على صحيح النص النبوي وصريح النص القرآني. فلا يجوز أبداً أن نتوهم أن البشرية مع ما وصلت إليه في الجانب العلمي والمادي أصبحت الآن قادرة أن تعيش بعيداً عن الله وعن منهج رسل الله وأنبيائه. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وانظروا إلى البشرية الآن، حرمت من نعمة الأمن والأمان على الرغم من كثرة الآلة الحربية المدمرة، وعلى الرغم من التخطيط العلمي لمحاربة الجريمة، حرمت من نعمة الأمن، وأصبح الدم أرخص شيء في الأرض الآن. لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. وحرمت البشرية من نعمة الرخاء على الرغم من كثرة الأسواق، وعلى الرغم من كثرة الأضواء، وعلى الرغم من كثرة الحدائق الغناء. وحرمت البشرية الآن من راحة الضمير واستقرار البال وانشراح الصدر وراحة النفس على الرغم من كثرة الملاهي ووسائل الترف. كل هذا لأن الله جل وعلا قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إنه الضنك الذي تعيش فيه البشرية حين تعرض عن منهج ربها وعن منهج رسله وأنبيائه الذين بعثهم الله جل وعلا ليأخذوا بأيدي البشرية من ظلام الشرك والوثنية إلى أنوار التوحيد والإيمان برب البرية. فالرسل والأنبياء هم أئمة الهدى، هم مصابيح الدجى الرسل والأنبياء هم ينابيع الحق، الرسل والأنبياء تحتاج البشرية الآن إليهم في زمان الفتن، في عصر الدماء، في عصر الهدم والتخريب، في عصر الحقد والكراهية، في عصر الحسد والضغائن. تحتاج البشرية الآن أكثر من أي زمن مضى إلى منهج رسل الله وإلى منهج أنبياء الله. فما جاء الرسل والأنبياء بصفة عامة إلا لتقرير هذه الأصول: أولاً توحيد الله جل وعلا، هذا أصل اتفق فيه كل الرسل وجاء به كل الأنبياء. ما من نبي يا إخواني ويا أخواتي إلا ودعا قومه أول ما دعاهم إلى التوحيد. قال الله عز وجل: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون الآية. قال الله عز وجل: وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قال الله عز وجل: وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبالجملة قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأنا أقول ما دعا نبينا قومه أول ما دعاهم إلا إلى التوحيد، وما حذر قومه أول ما حذرهم إلا من الشرك والتنديد. أقول لكم قضيتنا الأولى هي قضية التوحيد، ويجب أن تكون قضيتنا الأولى قضية التوحيد. فالإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. أخاطب أتباع الرسل، أخاطب أتباع الأنبياء، وعلى رأسهم الإمام الأعظم والنبي الأكرم محمد صلوات الله عليهم أجمعين، وأقول لهم: يا من تريدون نيل شرف السير على طريق الرسل والأنبياء، ارفعوا راية التوحيد وراية الإيمان، وحذروا من الشرك. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسله، بالله ورسوله، فيأمر أهل الإيمان بالإيمان، ليظل الإيمان عقيدة حية في قلوبهم، راسخة في ضمائرهم، عاملة في واقع حياتهم. فالإيمان يا أخواتي ويا إخواني ليس مجرد كلمة ترددها الألسنة، ولكن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. فرسالة الرسل والأنبياء الأولى وقضيتهم الأولى هي قضية الإيمان. والله ثم والله كما أصرخ في مصر أسأل الله أن يفرج كربها، وأن يفرج كرب سوريا، وأن يحفظ الأردن وأمنها وأمانها. أصرخ هنالك وأقول: وأقول لا أمان إلا بالإيمان، لا أمان إلا بالإيمان. قال جل جلاله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلا أمان إلا بالإيمان، ولا بركة ولا سعة ولا رزق إلا بالتقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وإلا بالاستغفار والتوبة إلى العزيز الغفار. قال جل جلاله: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. وإلا بالاستقامة على منهج الرسل، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ثم يأتي العمل، يأتي الإبداع، يأتي الإنتاج، يأتي العطاء. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أيها الناقد أعمال الورى، هلا أريت الناس ماذا نعمل؟ لا تقل عن عمل ذا ناقص ذا ناقص ذا ناقص، جئ بأوفى ثم قل ذا أكمل، جئ بأوفى ثم قل ذا أكمل. إن يغب عن ليل سار قمر فحرام أن يلام المشعل. الأصل الثاني باختصار حتى لا أشق على حضراتكم: التزكية. كل الرسل والأنبياء ما جاءوا إلا لتعبيد الخلق للحق وتزكية نفوسهم. نحتاج الآن إلى التزكية، نحتاج الآن إلى التزكية. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس، قد أزف الرحيل وأظلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل. فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل. قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل. قال إبراهيم الخليل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وابعث فيهم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ثم انظر إلى هذا الدعاء بعد هذا التجرد والتذلل، أن يتقبل الله منه وولده العمل، يضرع إلى الله جل وعلا بقوله: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويزكيهم. وامتن الله جل وعلا على نبينا وعلى أمتنا بقوله: هو الذي بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أنا لا أعلم زمانا تحتاج فيه الأمة إلى التزكية على منهج الرسل والأنبياء كهذا الزمان. والله يا إخواني ويا أخواتي، لو زكت نفوسنا ما رأينا انفلاتا أمنيا، والله لو زكت نفوسنا ما رأينا سفكا للدماء ولا تمزيقا للأشلاء ولا قطعا للطرق ولا هدما للمؤسسات ولا تخريبا للممتلكات العامة والخاصة. نحتاج فعلا الآن إلى تزكية للنفوس، ولن يكون ذلك إلا على منهج الرسل، إلا على منهج الأنبياء. أنا قلت وأقول وسأظل أقول: التغيير الحقيقي نقل القلوب من الشرك إلى الإيمان، من النفاق إلى الإخلاص، من الفجور إلى التقوى، من الضلال إلى الهدى. هذا التغيير الحقيقي لن يكون أبداً بالمظاهرات ولا بالاعتصامات ولا بالاحتجاجات ولا حتى بسن الدساتير ووضع القوانين، إنما هذا التغيير للنفوس لا يكون إلا بمنهج الملك القدوس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنا قلت لإخواني وأخواتي في مصر، قلتها صريحة وهذا الكلام معلن على الفضائيات، قلت لقد أظهرت الثورة أسوأ ما فينا من أخلاق. حين رفع حاجز الخوف ظهرت أخلاقنا على حقيقتها. لن يكون التغيير أبدا إلا على هذا المنهج. والله لو ظلت الأمة 1000 سنة لا تغيير، حيث يشاء الملك القدير وحيث علمنا البشير النذير، إلا بمنهج الرسل والأنبياء، إلا بمنهج التصفية والتزكية، وما أحلاهما من كلمتين لشيخنا الألباني رحمه الله تعالى. نحتاج إلى تزكية للنفس وإلى تربية لأسرنا وشبابنا وأولادنا، بل وقادتنا ووزرائنا وحكامنا وعلمائنا، على منهج ربنا جل وعلا وعلى منهج أنبيائه ورسله الذين بعثهم جل وعلا ليدلوا الخلق على الحق بحق، ليدلوا الخلق على الحق بحق، واهدنا فيه لما اختلف فيه من الحق بإذنك. فكل يدعي الحق وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. فإن أردت التزكية فعد إلى هذا المنهج الصافي، عد إلى كتاب ربك، وعد إلى منهج رسل الله وأنبيائه، وعلى رأسهم إمامهم الأعظم وإمامنا الأعظم ونبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم. الأصل الثالث تهذيب الأخلاق. أنا أقول أزمتنا في الأمة أزمة أخلاق، أزمة أخلاق. والله يا أحبابي ما وجدت الأزمة السياسية والاقتصادية والصحية والإعلامية والتعليمية إلا بسبب الأزمة الأخلاقية. الأمة أزمتها الحقيقية في الأخلاق. أين الصدق؟ أين الأمانة؟ أين الوفاء؟ أين الإخلاص؟ أين الرجولة؟ أين المروءة؟ أين العطاء؟ انتشر الكذب وانتشرت الغيبة. يا إلهي والله لو كانت للغيبة رائحة ما تنفسنا على وجه الأرض هواء نقيا. وانتشر القذف، القذف كبيرة من الكبائر. لا تمضي ليلة واحدة، وأنا أعي كل كلمة بإذن الله، لا تمضي ليلة واحدة إلا وكبيرة القذف ترتكب على عشرات بل مئات الفضائيات والصحف والجرائد والمجلات. قذف الأشراف وقذفت العفيفات وانتهكت الأعراض واعتدي على الحرمات وسفكت الدماء ومزقت الأشلاء وأكلت اللحوم المحرمة، وظهرت أسوأ ما فينا من أخلاق حينما اطمأن الناس إلى أنهم لن يؤخذوا في الدنيا. أنا قلت بل بالأول أمس فقط كنت أقول لطلابي في جامع الحصر بمدينة 6 أكتوبر، كنت أقول لهم أرأيتم لو ألزم كل مواطن الآن بأن يذهب إلى أقرب قسم شرطة، ليه؟ قالوا عشان هنركب له جهاز على الكتف الأيمن يسجل كل الكلمات الطيبة، كل تسبيحة وتهليلة وتحميدة وتكبيرة، آخر الشهر نعد الكلمات دي وهنعطيك على كل كلمة جنيها أو دينارا أردنيا. أنا أستحلفكم بالله، هل سننطق بغير الذكر والتسبيح؟ زي الحال يا فلان، الحمد لله. ابنك عامل ايه؟ الله أكبر ولله الحمد. أخبار التجارة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لن نتكلم بغير الذكر. هل نثق إلى هذا الحد فيما في أيدي الخلق ولا نثق فيما في يد الخالق جل جلاله؟ اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. كانت الأمم أيتها الفضليات وأيها الفضلاء، كانت الأمم تفتخر في عصر الجاهلية بالقوة البدنية، ويقول أحدهم: ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. يعني إذا وردنا الماء تفرج لنا الأمم حتى نشرب وحتى تشرب دوابنا، ثم بعد ذلك نترك الطين لسائر الأمم. ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا، قوة. فلما تفاضلت الأمم وازدادت في الرقي تفاضلت بالعلم، فلما بلغت شأنا كبيرا في التقدم والرقي تفاضلت بالأخلاق. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. حاكم ذو خلق رحمة على شعبه وأمته، وحاكم بلا خلق نقمة على شعبه وأمته، وعالم ذو خلق رحمة على أمته، وعالم بلا خلق يزور الفتاوى العرجاء لذوي السلطان بلا وازع من دين أو خلق أو ضمير، وجندي وضابط ذو خلق صمام أمان لأمته بإذن الله، وجندي وضابط بلا خلق خائن لدينه ولوطنه وأمته، وزوجة ذو خلق نعمة كبيرة لزوجها ولأولادها، وزوج ذو خلق نعمة كبيرة لزوجته وأولاده وأسرته ومجتمعه وأمته. نعم، نحتاج الآن إلى منهج الأنبياء والرسل، إلى هذا الأصل الكبير من الأصول التي جاءت بها جميع الرسل والأنبياء، ألا وهو تهذيب الأخلاق. ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الحديث رواه مسلم من حديث ابن مسعود: فهل ستكون أنت أيها الحبيب وأنت أيتها الطاهرة هذا الحواري وتلك الحوارية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل سترفع راية منهجه؟ هل ستبلغ دعوته؟ هل ستصدق خبره؟ هل ستتبع سنته؟ هل ستقتدي بأمره؟ هل ستقتدي بهديه؟ هل ستقدم بين يديه؟ أم أنك ستقف وقفة المؤمن المتأدب الذي تأدب بقول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فكما أمر الله نبيه أن يقتدي بهدى الله الذي أنزله على أولئك الهدى من الرسل والأنبياء، فنحن بلا شك أولى وأولى وأولى أن نقتدي بأولئك الرسل والأنبياء، وأن نقتدي بإمامنا الأعظم ونبينا الأكرم سيدنا رسول الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فرسول الله، وسأختم بهذه الكلمات، رسول الله رسول من عند الله يتلقى الوحي من السماء ليربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف صلة، وهو رجل سياسة، وهو رجل سياسة يقيم للإسلام دولة من فتات متناثر، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، وهو رجل حرب يضع الخطط ويقود الجيوش بنفسه، بل إذا فر الأبطال والشجعان وصمتت الألسنة الطويلة وخطبت السيوف والرماح على منابر الرقاب، وقف الحبيب على ظهر دابته ينادي في ساحة الميدان بأعلى صوته ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهو عابد، وهو عابد خاشع خاضع أواب، قام بين يدي ربه حتى تفترت قدماه، كأنه ما خلق إلا للعبادة. فلما سئل: أولم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا. وهو رجل إنساني من طراز فريد، كانت تأخذ الأمة بيده ويسير معها ليقضي حاجتها ولا ينصرف حتى تنصرف عنه الأمة. وهو رجل دعوة أخذت وقته وعرقه وفكره وباله، من أول لحظة قال له: قم فأنذر، فقام ولم يذق طعم الراحة حتى نزل عليه قول ربه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو رب أسرة كبيرة تحتاج كثيرا من النفقات، من نفقات المال، فضلا عن نفقات الشعور والتوجيه والتربية، فقام بهذا الدور على أعلى وأكمل نسق شهدته الأرض وعرفه التاريخ. فبهداه اقتدوا، وبهديه تمسكوا، تفلحوا وتسعدوا في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.